الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة في هذا المجلس الذي أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا نافعا لنا أجمعين، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. وأرى من اللازم والحق أن أشكر أخي الكريم الغالي أبو مبارك جزاه الله خير على الحرص على الاجتماع والذكر، ولما كلمني ما جعل لي مجالا أبدا للاعتذار، وهو المتفضل بعد الله عز وجل بهذه الدعوة الكريمة. والشكر موصول لكم أيضا أيها الأحبة على الحضور، فأسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم على طاعته، واجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتجالسين فيه. حديثي إليكم أيها الأحبة حديث عام وعابر، فيه تذكرة وموعظة لنا أجمعين، أسأل الله تعالى أن تكون نافعة لنا. ولعلي أجعل نقطة الانطلاق في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الجامع الذي بيّن فيه صلوات ربي وسلامه عليه أدب العبد مع ربه ونفسه وإخوانه، حين قال صلوات الله وسلامه عليه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، هذا حال المسلم، يكون متقيا لله، فاعلا للمأمورات، مجتنبا للمحظورات، ما استطاع إلى ذلك سبيلا حيثما كان في أي مكان، لأنه يعلم أن ربه يسمعه ويراه. والتقوى، تقوى الله عز وجل، مأخوذة في اللغة من الوقاية كما هو معلوم، فيجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية، تقيه من النار، كما يتخذ البيوت لتقيه من الشمس والمطر، يتخذ النعل لتقيه من الشوك، فيجعل من العمل الصالح ما يكون واقيا له من غضب الله وعقابه. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا الأدب مع النفس، أن يتبع الإنسان السيئة بالحسنة. قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والعبد لا مفر له من الخطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فإذا أخطأ العبد فإنه يبادر بالعمل الصالح والحسنات، وأتبع السيئة الحسنة، والتوبة حسنة، التوبة عمل صالح، عمل صالح، فيتوب العبد لربه نادما على ما مضى منه، ومطلعا في الحال عن هذا الذنب، وعازما عزما أكيدا على عدم العودة إليه. والأعمال الصالحة أيضا، وإن كان أهل العلم يقولون إن التوبة تكفر الكبائر والصغائر، الكبائر تحتاج إلى توبة، والأعمال الصالحة الأصل فيها أنها تكفر الصغائر، هذا هو الأصل العام، أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، أما الكبائر فإنها بحاجة إلى توبة. قال: وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، يخالق المسلم إخوانه المسلمين بالخلق الحسن. وما هو الضابط في معاملتك للآخرين؟ الضابط هو ما بينه عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر حين قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تأمل كما قال السلف رحمهم الله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوها قبل أن توزن. ما أجمل أيها الإخوة الأكارم أن يجلس الإنسان مع نفسه بين الفترة والأخرى، يجلس ينظر يتأمل ماذا قدم ماذا أخر. إذا كان تجار الدنيا يجلسون قسم للمحاسبة، ماذا دخل وماذا خرج، ماذا كسب وماذا خسر، فكيف بتجارة الآخرة وكيف بحال العبد مع الآخرة؟ ألا يستحق الأمر أن يجلس الإنسان مع نفسه فينظر ما هي الأشياء التي هو جيد فيها فيزداد، وما هي الأشياء التي هو مقصر فيها مذنب كسلان فيستدرك. لأنك إذا أيقنت أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من كذا وكذا مما ورد، لكن الأصل أن العمل ينقطع، فلا تنتظر أن يعمل الناس لك شيئا بعد موتك أو أن يقدموا لك حسنات بعد موتك. أنت الآن حي وما زلت متمكن أن تصلح الأمور بإذن الله. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، حيث ذكرت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يعني يطبقه صلوات الله وسلامه عليه. ولعلي أذكر أيها الأحبة ونحن نتكلم عن تقوى الله عز وجل والاستقامة على دينه، لعلي أذكر بعض الأمور وهي أمور مشهورة، ولعل أكثر ما في هذه الخاطرة مشهور ومعروف عندكم، لكن التذكير مطلوب. التذكير فيه تنبيه للغافل وتذكير للناس وبعث للهمم بإذن الله على أن ترجع، لأن عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. أقول أيها الأحبة إن تقوى الله عز وجل والاستقامة على دينه منقبة وشرف كبير. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالاستقامة على دين الله حتى الموت هذه منقبة، وأي منقبة، هذه أعظم رتبة، أن تعيش وتموت مستقيما على أمر الله مؤديا للفرائض ومجتنبا للنواهي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ومستمرا على التوبة، التوبة إلى الله عز وجل، لأن العبد في هذه الدنيا لا بد أن يكون توابا كثير التوبة. لماذا؟ لأن الخطأ مستمر، وبعد كل خطأ أنت بحاجة إلى التوبة والرجوع، التوبة والرجوع. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول أيها الأحبة، الاستقامة على دين الله لها أسبابها التي تعين على الثبات، وكثيرا ما نسمع من مشايخنا، ولعل بعضكم أعرف مني بهذا، لكن هكذا جرت الأمور أن يكون الحديث إلي، ولا أزعم أن يفضلكم. أقول أيها الأحبة أن من أعظم الأمور المعينة على الاستقامة والثبات على دين الله عز وجل، أولا الصلاة، المحافظة على الصلوات في بيوت الله، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه. حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة لها ثمرات عظيمة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لها أثر عظيم في تكفير الذنوب وفي زيادة الإيمان وفي اجتماع العبد بإخوانه في بيوت الله، هذا لا شك أنه أن له أثرا في ثبات العبد على دين الله. ولعلي إن أذنتم لي أن أستطرد قليلا في موضوع الصلاة، وأورد لكم كلاما وقفت عليه وأحب أن تشاركوني الفائدة، ولعل منكم من يعلمه قبل ذلك، ولكن في الإعادة إفادة. أقول أيها الأحبة إن الصلاة يختلف الناس فيها، يعني في هيئة وطريقة أدائها والخشوع فيها، الذي أثنى الله عز وجل على أصحابه في قوله، يعني أصحاب الخشوع في قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات. الخشوع في الصلاة أن يتأمل العبد فيما يقوله فيما يفعله في صلاته، لأنه ليس له من الأجر إلا ما عقل من صلاته. ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، والكتاب معروف في الأذكار، الوابل الصيب من الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، لكنه ذكر ما يتعلق بالأذكار وفوائد الأذكار، تكلم عن القلوب وأحوال القلوب والصلاة وأحوال الناس في الصلاة، فكان من جملة ما قال هذا الكلام النفيس، ولعلكم ترجعون إليه، وهو يصلح لأن يلقى في مناسبات مختلفة في المساجد وفي المحاضرات ونحوها. في مقدمة أو في أوائل يعني الوابل الصيب قال رحمه الله: والناس في الصلاة على مراتب خمسة. تأمل أين أنت من هذه المراتب. قال: أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرد، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، أسأل الله ألا يجعلني وإياكم من هؤلاء. قال الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. وفي هذا قصص لعلها لا تخفى عليكم، في أناس يشرقون ويغربون وهم في الصلاة، يهدم ويبني ويذهب ويجي وهو في صلاته، حتى لربما خرج منها وكان راضيا بأن فقط برئت ذمته من هذه الصلاة، لكن كونها صلاة ينتفع بها قلبه ويخرج منها وقد تغير حاله بعدها، هذه بحاجة إلى أن تؤدى هذه الصلاة على طريقة أخرى. قال الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد، هذا مجاهد يدفع الوسواس في أكثر صلاته. قال الرابع من هؤلاء الخمسة، قال: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. الخامس، انظر عاد إلى حال أهل هذا الصف. قال الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض. لأنك تجد ربما شخصين يصليان بينهما من التفاوت في صلاتيهما بونا عظيما، وهذا في صلاته مشغول بربه قرير العين به. قال: فالقسم الأول معاقب، هذا المفرد، والثاني محاسب، والثالث ليجاهد، مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا. ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. شوف تأمل هذه، انتهى كلامه رحمه الله، وهو ليس بحاجة إلى تعليق، لكن الكلمة النفيسة حين قال ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين. سبحان الله، بعض الناس مجرد رؤيته تسر القلب، مجرد رؤيته تسر القلب وتذكر بالآخرة وتشعر أنها تزيد الإيمان لما في منظره وخلقه وهيئته ما يدعو إلى العمل للآخرة. أقول أيها الأحبة، عودا على أسباب الاستقامة والثبات عليها، من أعظم الأسباب أيضا أن يكون للواحد منا صلة وثيقة بكتاب الله، كتاب الله، كتاب الشفاء والهدى، منبع الإيمان هذا القرآن، فلنقبل عليه ولنكثر من قراءته ولنتدبره. ومن أجمل الكلمات في موضوع التدبر كلمة يقولها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول انظر في نفسك، هل أنت ممن إذا قرأ القرآن ومرت كلمة أو آية لم يفهمها وقع شيء في نفسه؟ لابد يراجع، لابد ينظر، ما معنى هذا الكلام؟ أما أنك ممن تمر عليك الآيات تمشيها كما يقال، لابد يا أخوان نقف وقفة جادة مع حالنا مع القرآن تلاوة وتدبرا، لأن العلاقة الوثيقة بالقرآن من أعظم أسباب الثبات. من الأسباب أيضا، وهو السبب الثالث، العلم الشرعي. العلم، وما أدراك ما العلم، وما لذة العلم، العلم الذي أمر الله تعالى نبيه بالازدياد منه، ولم يأمر جل وعلا في القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. العلم والفقه في الدين الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذة العلم لا شيء يضاهيها من الفضائل والآداب والحكم، لذة عظيمة للعلم تستغني بها عن لذة ما سواه. تأملوا يا أخواني في أحوال الناس في الدنيا، يعني الإنسان له عمل يقوم به، ثم بعد ذلك يكون وقت متسع عنده يقضي به ما يهوى وما يلتذ به. منهم من يأنس بالجلوس في المجالس مع الناس وتبادل الحديث، منهم من يأنس بأن تكون له مزرعة فيها من البهائم أو الزروع، وهكذا يختلف حال الناس. لكن من ذاق حلاوة العلم علم أن هذه اللذات كلها، أن هذه اللذات كلها لا تقوم عند لذة العلم، لذة عظيمة. كما سئل بعض المحدثين قيل له ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، لذة عظيمة. ويقال والله أعلم أن أبا جعفر المنصور رحمه الله أمير المؤمنين من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، قيل له في ربما في أواخر حياته، قيل هل بقي لك من لذات الدنيا شيء يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. شيء لم تنل؟ قال نعم. قال وما ذاك؟ قال أن أجلس في مجلس الحديث فأسوق لهم سنده فيقال لي أعده علينا، يعني حفظك الله أو أحسن الله إليك ونحو العبارات هذه، يعني أن يطلب مني إعادة السند بعد أن أوردت سند الحديث، يعني لذة العلم ولذة التحديث، فهذه لذة، لذة عظيمة لذة العلم، وهو في الوقت نفسه من أعظم أسباب الثبات، لأن المشتغل بالعلم وطالب العلم مشغول عن الدنيا وما فيها، مشغول بالعلم تحصيله. والعلم ما هو العلم؟ قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فتقضي حياتك مع قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة، أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ فالعلم وحلاوته من أعظم أسباب الثبات على دين الله. يشتغل الإنسان بمجالس العلم وحلق العلم. السبب الرابع أيها الأحبة وأختم به، الأسباب المعينة على البقاء على الاستقامة، وبينه وبين السبب المتقدم تداخل، وهو مجالسة الصالحين. مجالسة الصالحين هذا من أعظم أسباب الثبات على دين الله، لأن الإنسان إذا بقي وحده ربما تسلط عليه الشيطان، تسلط عليه الشيطان يكون ضعيفا، يصرفه يمنة ويسرة. لكن إذا جلس مع إخوانه في مجالس خير وذكر، فهذه من النعم العظيمة. حتى قال بعض السلف أو بعض أهل العلم، قال ما بقي لنا من لذات الدنيا إلا ثلاث: الصلاة في جماعة، وقيام الليل، ومجالسة الصالحين. مجالسة الصالحين لذة، لذة عظيمة، ومجالس يحبها الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والشاعر ماذا يقول؟ يقول: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قل لي من تجالس أقول لك من أنت، لك تجالس من هم على تفكيرك وعلى اهتماماتك. فمن جالس الصالحين فإنه بإذن الله يتأثر بهم، ومن جالس غيرهم ربما لم يسلم من شرهم. أختم أيها الأحبة كلمتي هذه بعد أن ذكرت هذه الأسباب بالحذر، كل الحذر من مداخل الشيطان على ابن آدم. فإننا في زمن لست بحاجة للتطويل في صعوبته والفتن الموجودة فيه، فالحذر الحذر أيها الأحبة في من أن يفتح العبد للشيطان أبوابا عليه. والشيطان كما هو معلوم هو ألد أعداء الإنسان. قال الله سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلنحرص على الاستعاذة بالله من الشيطان، وخصوصا فيما يتعلق بالأمور التي مرت، أن يتسلط الشيطان على العبد في صلاته، في علاقته بالقرآن، في مجالسة الصالحين، وما يوقع بين الإخوة من العداوات ونحو ذلك التي لا معنى لها ولا طائل من ورائها، فتنقطع أبواب الخير ويخف النشاط بسبب أمور تافهة لا قيمة لها. فالشيطان ربما نفخ هذه الأمور. فلنحذر جميعا أيها الأحبة من هذه المداخل والمزالق، ولنتذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا، وأن يحيينا وإياكم ويمد في أعمارنا ونحن من أهل هذه المجالس التي يحبها الله عز وجل، كما نسأله سبحانه أن يثبتنا وإياكم على دينه وعلى العلم، وأن يبصرنا وإياكم بما ينفعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. شكر الله لكم صبركم واستماعكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.